أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان المراد من الصحة عندما نقول هل أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد. الماتن يحفظه الله أشار إلى تفسير وشرح لمعني الصحة والفساد، وهذا التفسير والشرح تقدم منه في بحث سابق في الأحكام الوضعية، ولذلك هو يورد ما تقدم بشكل مقتضب، أي لا يعيد بعد أن شرح معنى الصحة والفساد فيما تقدم. وخلاصة المعنى أن الصحة والفساد ينتزعان من التمامية وعدمها إذا ترتب الأثر على التمام، أو لم يترتب فهو الفاسد. إن قلت بأن التعريفات التي أوردها المتكلمون أو الفقهاء قد يشم منها وجود خلاف في معنى الصحة والفساد، فالمتكلمون قالوا إن الصحة والفساد هي الموافقة للأمر وعدم الموافقة له، بينما الفقهاء شرحوا حقيقة الصحة والفساد بأن الصحيح ما أوجب عدم الإعادة والقضاء، والفاسد هو ما أوجب الإعادة والقضاء. قال الماتن فيما تقدم وأعادها هنا بأن التعريفات المختلفة لا تكشف عن وجود خلاف بين الصحة والفساد، فالصحة والفساد بمعنى واحد عند الكل، التمامية وعدمها. غاية الأمر أن كل فريق يلحظ ترتب الغرض له، وعلى أساس ذلك يعطي تعريفا للصحة والفساد بلحاظ غرضه. بعد ذلك بدأ الماتن في إيضاح ما يترتب على شرح حقيقة الصحة والفساد عندما يقول العلماء أن الصحيح هو ما وافق الأمر. ما المراد بالموافقة والأمر؟ قال نحتمل معنيين ها هنا. المعنى الأول أن يكون أن تكون الموافقة يقصد بها الموافقة للأمر، والأمر أي أمر؟ هو الأمر الواقعي. والأمر الثاني يقصدون بالموافقة الموافقة أيضا للأمر، إلا أنه يراد بالأمر الأمر الأعم من الظاهر والواقع. ثم أبان بعض الثمرات المترتبة على الفرق بين النحوين. ولذا يقول على الأول، أي إذا كانت الموافقة للأمر يراد بالموافقة والأمر الموافقة والأمر الواقعيين، تكون الموافقة للأمر أقص مورد من إسقاط الإعادة والقضاء. لماذا؟ قال لأنهما قد يسقطان بالناقص، كما يشير إلى ذلك لا تعاد. لا تعاد إذا لم يكن، إذا كانت الماهية للصلاة ناقصة لجزء أو شرط من غير الأجزاء الخمسة التي ذكرت فلا تعاد، لا يجب علينا الإعادة. ومع ذلك واضح أن هذه الماهية ليست هي الواقع المأتي به، لأن الواقع هو تمام الماهية. نعم. وهكذا أيضا عندما تشير بعض الروايات إلى أن من أكل في شهر رمضان نسيانا فإن الله أطعمه، بينما الصوم مشروط أو حقيقته بعد كما يظهر بالإمساك عن مجموعة من المفطرات. نعم. ها هنا يورد إشكالا ودفع خلاصته، قد يقال كما هو مذكور في لساني أو في كلام بعض الأصوليين، أننا يمكننا أن نقول أن هذه الصحاح من الروايات التي تدلل على أن الغرض يتحقق من الصلاة أو من الصوم أو من غيرهما من العبادات، هذه الصحاح من الروايات تكشف على أن الماهية حتى وإن نقصت جزءا أو شرطا فهي تحقق الغرض، وإذا حققت الغرض معناه أنها أسقطت ماذا؟ الأمر بذلك الواقع الذي فيه شرط أو قيد لم يتحقق. وإذا سقط الواقع معناه أن الأمر لم يبقى، وإذا لم يبقى الأمر معناه أنه ماذا؟ تحقق الإجزاء كما يقولون. لماذا؟ يقول لأننا لا يمكن أن نلحظ سعة للأمر أو خصوصية للأمر بأنه لا يسقط إلا إذا تحققت تمام أجزاء وشرائط الماهية. الأمر الواقعي يتبع الغرض، فإذا تحقق الغرض حتى بالماهية الناقصة سقط الأمر، إذ أن الأمر يتبع سعة الغرض وضيق الغرض. فإذا كان الغرض يتحقق بما هي قد نقصت جزءا أو شرطا معنى هذا يكشف تحقق الغرض عن سقوط الأمر. فلماذا لا نقول بسقوط الأمر الواقعي؟ سيشير الماتن في بحث الإجزاء إلى أن سقوط الأمر شيء وتحقق الغرض شيء آخر. كما مر عليكم أشير إلى بحث مر عليكم في الكفاية، في بعض الأحيان الماهية قد تنقص بجزء أو بشرط، فمعنى أن الماهية لم تتحقق، إذ أن المركب لا يكون إلا بتمامية أجزائه. ولكن لماذا لا نقول بسقوط الغرض؟ أشار الآخون في الكفاية إلى أن قد يكون لا مجال لإصدار أمر ثاني، باعتبار أنه لا يمكن أن يستوفى ذلك الأثر أو الغرض الباقي بأمر آخر. هذا البحث مر عليكم في كفاية الأخون. فإذن هناك فرق بين القول بسقوط الأمر وبين تحقق الغرض، أي أن تحقق الغرض قد لا يكشف عن سقوط الأمر بمعنى سقوط الماهية التامة لأجزائها وشرائطها. فإن سقوط الماهية أمر يختلف عن تحقق الغرض. معي أنتم؟ أما إذا قلنا كما يقول الماتن أن الأمر والموافقة هي الأعم من الظاهري، الأمر الظاهري والواقعي، يقول بهذا الوجه تكون أعم الوجه. يعني كيف أعم الوجه؟ مر عليكم النسبة الأعم من وجه، يلتقيان في مورد ويختلف كل منهما عن الآخر في مورد يختص به، ولذلك يقول فتكون أعم من وجه موردا من إسقاط الإعادة والقضاء، حيث قد لا يسقط القضاء في مورد موافقة الأمر. كيف أنت تأتي بما هي ويكون هذا الأمر ماذا؟ وافقته تلك الماهية مع أن القضاء لا يسقط. كيف؟ قال كما لو كان الإخلال بالأركان. هذا الأمر أنت تراه أنه هذا الأمر يوجب عليك الإتيان بهذه الماهية، ولكن هذا أمر ظاهري، وتبين فيما بعد أن الإتيان بما أتيت به نقص روك. فهل نقول بأن الأمر قد سقط؟ سقط ظاهرا، أما في عالم الواقع باطن على حاله باعتبار نقصان الروك. ثم قال وقد يسقط مع القطع بالموافقة قطعا. واضح أن الإنسان لو قطع أنه وافق الأمر، حصل له قطع ولو من رديف الغراب كما يقولون. فها هنا يقول أنا أمرت بالصلاة وقد أتيت بالصلاة التي أمرت بها، والصلاة تتكون من الأركان التالية والشرائط التالية والأجزاء التالية، الواجبات كذا وهكذا بقية أنحاء العبادات. حصل لديه بأن ما أتى به قد حقق أو أسقط الأمر. فبالقطع هل نتصور أنه هناك أمر لوجود ماهية تختلف عما قطع بالإتيان به؟ أمر ظاهري، وجود الأمر الظاهري لا يمكن أن يتأتى مع القطع بالإتيان بشيء أسقط الأمر، ولذلك يكون. أما على الثاني فتكون أعم من وجه موردا من إسقاط الإعادة والقضاء، حيث قد لا يسقط القضاء في موارد موافقة الأمر ظاهرا كما لو كان الإخلال بالأركان، وقد يسقط مع القطع بالموافقة خطأ من دون تعبد ظاهري في مورد القطع، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أمر ظاهري فيما أقطع به، بعد لا أحتمل وجود غير ما قطعت به، نعم.
الحركة الظاهرية ولا
باتباع
الأمر
الظاهري
مع الاختلال؟
لا لا لا، أنا أمرت بالإتيان بالصلاة، أتيت بالصلاة، أقطع بأن ما أتيت به موافق للأمر. هل أتعقل وجود أمر آخر غير ما أتيت به، يعني باق على حال ظاهرا، مع أنني قد أتيت بما أسقط ذلك الأمر؟
المثال للقطع لأنه هو في موارد موافقة الأمر ظاهرة أما لا يقتضي القضاء. كيف موافقة الأمر ظاهرة؟ هل يوجد؟
ايه ها، عندي امر ظاهرا بالاتيان بالصلاة، يقول لي مثلا اذا هل الشهر كما نحن في هذا اليوم يجب عليك الاتيان بركعتين واركانهما كذا ومحدد، تالي يتبين لي اني انا اتيت بهذا الامر الظاهري المحدد المشار لاجزائه واركانه وشرائطه، بعد الاتيان به ظاهرا تبين ان له ركن واقعي انا لم اتي به.
ولا
بعد أن أتيت بما وافق الأمر ظاهرا ويبقى ركن، هل أن ما أتيت به أسقط عالم الواقع؟ لفاق على حاله. إلى هنا يقول الماتن. طيب الآن الموافقة والأمر قلت إنه نحتمل بهما أحد معنيين، إما الموافقة للأمر الواقعي أو الأعم من الظاهري والواقعي. ماذا تستظهر أنت من كلمات الأصوليين عندما يقولون الموافقة للأمر، موافقة للأمر الواقعي أو الظاهري؟ يقول الظاهر أنهم لا يريدون الأعم من الواقعي والظاهري، الذي يظهر من كلماتهم أن الموافقة للأمر الواقعي. معي؟ طيب إذا كانت الموافقة للأمر الواقعي، لماذا قال بعضهم إذن ما الصحيح هو ما أسقط إعادة الوقت والقضاء في خارج الوقت؟ يتبين من خلال التعريف الثاني أن الموافقة للأمر الأعم من الظاهري والواقعي. يقول لا، هذا التعريف الثاني أو الآخر لا يظهر منه الأعمية، وإنما كما أشرنا يقول فيما تقدم هذا التعريف الثاني يتبع غرض الفقهاء، لأن الفقيه مدار استنباطاته على إسقاط الوظيفة العملية من ذمة المكلف، وإسقاط الوظيفة العملية من ذمة المكلف إما بعدم الإعادة في الوقت وبعدم القضاء في خارج الوقت. ولذلك يقول حتى لو قلنا أن الموافقة للأمر، الموافقة والأمر يراد بهما الموافقة للأمر الواقعي وليس الأعم من الواقعي والظاهري، حتى تعريف الفقهاء أيضا يندرج في هذا باعتبار أن تعريفهم بلحاظ ترتب الغرض فقهيا على هذا التعريف. هذا ولم أعثر عاجلا على تصريح بكلماتهم بتعيين معيار صحة في المقام، هل هو الصحيح باعتبار ما أسقط الإعادة والقضاء أو الصحيح باعتبار موافقة الأمر؟ ثم هل الموافقة للأمر الأعم من الظاهري والواقعي أو الموافقة للأمر الواقعي؟ يقول وإن لم يبعد عن أكثر حججهم، كما تبين كلام لهم، يعني من قال إن الوضع من قبل الشارع بناء على ان وضع لهذه العبادات المهيات المخترعة منه وضع على الصحيح عند ادلة، ومن قال الى ان الشارع، من قال بان الشارع وضع للأعم من الصحيح والفاسد ايضا عنده ادلة على القول بالأعم. من ادلتهم نحن ماذا نصل إلى مراد لهم. نعم، هذا ولم يعثر عاجلا على تصريح بكلماتهم بتعيين معيار الصحة في المقام، وإن لم يبعد عن أكثر حجج القائلين بالصحيح، بالصحيح فقط، حجج القائلين بالصحيح أنهم يريدون الموافقة الواقعية للأمر الواقعي، أن يتفق ما أتيت به واقعا للأمر الذي صدر من الشارع واقعا. وهذا لا ينافي ما ذكره أيضا الفقهاء وأكدوا عليه من وجود تعريف آخر للصحيح، وهو ماذا؟ ما أسقط الإعادة والقضاء، إذ لا يرجع للاختلاف في مفهوم الصحة بل في معيار صدق الصحة، لأنه لا يراد بالوضع لخصوص الصحيح الاكتفاء بوصف الصحة بلحاظ أي منشأ انتزاع. نقول منشأ انتزاع الصحيح هو ما أوجب، منشأه هو ما أوجب سقوط الإعادة والقضاء، سقوط الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وذاك منشأ الصحة ماذا؟ موافقة الأمر، وأي أمر؟ الأمر الواقعي. سيختلف منشأ الانتزاع، وقد مر علينا أن إذا اختلف منشأ الانتزاع صغير اختلاف في معنى الصحة بين الفقهاء والمتكلمين، بل بلحاظ منشأ انتزاع خاص يناسب غرض الشارع من التسمية. وعلى كل يتحدد أن المراد كما قال الماتن أن المراد بالموافقة للأمر الموافقة للأمر الواقعي، كما يظهر من أدلة القائلين بأن الشارع قد وضع أسماء العبادات للصحيح لا للأعم من الصحيح والفاسد. أما المبحث الثاني، مر عليكم أن الماهية تتركب من الأجزاء والشرائط، فالصوم طبعا هذا ماهية عدمية لعل الكلام فيها يعني فيه غموض، خلنا الصلاة نرجع إلى الصلاة، الصلاة لها أجزاء ركوع وسجود قيام قعود، هذه أجزاؤها ولها شرائط، أن يكون على طهارة، أن يستقبل القبلة، أن يكون مطمئنا، هذه أجزاؤها وشرائطها. العلماء قالوا بأن إذا قلنا الصحيح، ما المراد بالصحيح؟ الصحيح هو الذي تتم أجزاؤه وشرائطه، أو أن الشرائط غير داخلة في معنى الصحة، بل الأجزاء لماهية المركب هي الداخلة في النزاع، وإلا الشرائط لا دخل لها. العلماء اختلفوا على آراء ثلاثة. الرأي الأول يقول بأن الصحيح هو ما تم جميع أجزائه وشرائطه، كل جزء من أجزائه لا بد أن يتوافر فيه، حتى الأجزاء التي لا يمكن أخذها، حتى الأجزاء والشرائط، حتى الشرائط التي لا يمكن أخذها كقيود في الأمر، وإنما نحتاج إلى متمم الجعل على مبنى النائين، مثل شنو؟ مثل قصد القربة كما مر عليكم. فلم يقل الأصوليون بأنه يستحيل أخذه كقيد لأنه متأخر رتبة كما مر عليكم، حتى مثل هذا الجزء لابد أن يتوافر مأتي به حتى يسقط ذلك الأمر. فإذا إذا قلنا الصحيح، الصحيح نقصد به ما تمت أجزاؤه وشرائطه، سواء كانت الشرائط كقيود أولية أي يمكن أخذها في الأمر، أو كقيود ثانوية مثل قصد القربة، قصد امتثال أمرها الذي لابد أن يكون الأمر قد صدر ثم يقيد. ولذلك قالوا أن هذا ماذا؟ لا يمكن أن يكون القيد في رتبة متأخرة، فكيف يكون في رتبة متقدمة؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول كلا، الشرائط ليست بدخيلة، الأجزاء هي الدخيلة في الأمر، شرائط هذه غير داخلة. لما نقول الصحيح يعني ما تمت أجزاؤه، لا دخل لنا بشرائطه، هذا الصحيح. وهذا رأي قد يبدو عليكم غريب لكنه موجود. والرأي الثالث لا، الصحيح ما تمت أجزاؤه وشرائطه،
بمعنى القيود الأولية التي يمكن أخذها في أمره. أما الشرائط التي بمعنى القيود الثانوية التي لا يمكن أخذها كقيود في أمره، هذه لا يمكن أن نقول بدخولها بمعنى صحيح، مثل قصد القربة. فثلاث نظريات في المقام. نعم. طيب أنت أيها الماتن عندما تطلق الصحيح على أي معنى من المعاني الثلاثة؟ هل الصحيح بمعنى الذي توافرت أجزاؤه حتى إذا لم تكتمل قيوده، أو الصحيح هو الذي لا بد أن تتوافر فيه الأجزاء والشرائط؟ أعم من الشرائط بمعنى القيود الأولية والثانوية، أو الصحيح هو الذي تمت أجزاؤه وبعض شرائطه بمعنى القيود الأولية؟ أي النظريات الثلاث؟ يقول هذا البحث سيتضح من خلال بحث حجج القائلين بأن الشارع قد وضع للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد. إذا أن هذه الحجج سوف يظهر بها ومن خلالها أن هل الأجزاء دخيلة مع الشرائط بأكملها، أو الأجزاء دخيلة مع بعض الشرائط دون بعضها الآخر. ولذلك نقول لا إشكال في دخول الأجزاء في محل النزاع، بمعنى أنه على الصحيح تكون تمام الأجزاء مأخوذة في المسمى، وأما الشرائط فقد أو الشروط فقد وقع الكلام بينهم بدخولها مطلقا أو عدم دخولها مطلقا، كذلك ليست بدخيلة، أو دخول خصوص الشروط التي يمكن بها التقييد دون ما يمتنع التقييد به اللي سميناه القيود الثانوية، والتي هي بعد صدور الأمر يأتي القيد عليه كقصد امتثال الأمر اللي سميناه قصد القربة، أو غير ذلك من التفصيلات التي أطالوا الكلام في الاستدلال لها. طيب أنت أي الآراء ترى؟ أي الآراء الثلاثة؟ قال سوف يتضح الحق في المقام من خلال بحث حجج القائلين بالصحيح والأعم من الصحيح والفاسد. طبعا من خلال بحث حجج القائلين بالصحيح، هذا ما الذي يقول بالأعم من الصحيح والفاسد حتى لو انقرم شرطه، بل حتى لو انقرم جزء، لأن الشرع وضع للأعم. طيب النقطة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة هي أن العلماء قالوا إن مبحث الصحيح والأعم تترتب عليه ثمرة كما أشرنا. ما هي هذه الثمرة؟ الثمرة هي التمسك بإطلاق الخطاب الشرعي. كلما ورد عندنا خطاب شرعا فشككنا في أن الشارع قيده ببعض الأجزاء أو الشرائط، فيمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الخطاب لنفي ما نشك في جزئيته، في جزئيته أو شرطيته. فالصلاة مثلا لو شككنا في أن الشارع قيد هذه الصلاة كانت لها أجزاء مثلا 9 أو 10، فشككنا بأنها قيدت مثلا بالسورة، يمكن التمسك بإطلاق خطاب أقيموا الصلاة لنفي جزئية السورة. معي؟ هذه الثمرة التي ذكرت وردت أو أصبحت موردا للنقض والإبرام، إذ أن بعض الأصوليين في أبحاثهم الأصولية قال بأن مبحث الصحيح والأعم تترتب عليه هذه الثمرة كما ذكرنا، وهي التمسك بإطلاق الخطاب. وبعضهم الآخر قال إن هذا المبحث هو مجرد مبحث علمي لا ثمرة له. تدرون هناك مباحث يقال بأنها علمية، منها ماذا؟ مبحث المشتق، يقال أنه لا تترتب عليه ثمرة. ما هذا المبحث؟ أيضا مبحث الصحيح والأعم أيضا يقال بأن ثمرته علمية، أما ثمرة عملية وهو أن الفقيه يستطيع التمسك بإطلاقات الخطاب لألفاظ العبادات ليس بموجود له هذه الثمرة. وحتى يتضح عدم ترتب الثمرة قبل أن نقول أو نبين عدم ترتب الثمرة، نبين الآن الوجه في ترتب الثمرة. طبعا الوجه في ترتب الثمرة كما أشرنا إليه هو أنه لا بدية أن يكون الشارع قد وضع للأعم، أما إذا قلنا أنه وضع للصحيح فهذا واضح أنه لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب. لماذا؟ لأننا نشك في تحقق ماهية الصحيح، فهل يمكن لنا التمسك بإطلاق خطابه لإثبات صحته؟ قطعا لا. معي؟ ولذلك يقول المات ذكروا في ثمرة النزاع أنه على الأعم يتجه الرجوع لإطلاقات الخطاب المشتمل هذا الإطلاق على عناوين العبادة المذكورة لنفي ما نحتمل دخله في العنوان أو في الماهية من الأجزاء والشرائط، بشرط أن لا يتوقف عليها صدق الماهية أو صدق العنوان. أما على الصحيح فلا مجال للتمسك بالإطلاق، لأن الشك في اعتبار شيء في العنوان مساوق للشك في صدق العنوان بدون ذلك الشيء، فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات تحقق العنوان. شو يصير هذا من قبيل شنو؟ لا التمسك بالعام في شبه المصداقية، ولا يمكن الرجوع للمطلق مع عدم إحراز عنوانه، يعني ثبت العرش ثم النقش. نعم بناء على اختصاص النزاع بالأجزاء أو بالأجزاء مع القيود الثانوية مع القيود الأولية الشرائط التي يمكن أخذها في مرتبة الخطاب، هذا أيضا يمكن الرجوع إلى الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا يصير من قبيل الرجوع إلى الأعام. لأن نحن ماذا نتمسك؟ يعني كل لو شككنا في أخذ قصد القربة باعتبارها من القيود الثانوية نتمسك بإطلاق الخطاب لنفيه. لماذا؟ لأننا نعلم أن العنوان يتحقق، الماهية تتحقق بالشرائط الأولية مع الأجزاء، أما هذا باعتبار أننا نشك في دخله وهو قيد ثانوي فيمكن التمسك بإطلاق الخطاب لنفيه. ولكن هذا أيضا يرجع إلى الحقيقة، يرجع إلى أنه كأنه وضع للأعم. كيف وضع للأعم؟ لأن ما نقول الصحيح بمعنى كل ما له داخل في تحقق الماهية أعم من أن يكون شرط من الشروط الأولية أو الثانوية. معي؟ ولذلك يقول نعم بناء على اختصاص النزاع بالأجزاء، الأجزاء واضح أنه إذا تمت الأجزاء وشككنا في دخل شرط من الشروط أعم من الشروط الأولية والثانوية يمكن التمسك بإطلاق الخطاب لنفي ذلك الشرط، أو بها مع بعض الشرائط الأولية التي يمكن أخذها في مرتبة الخطاب، يمكن الرجوع في غيرها للإطلاق اللي هو القيود الثانوية لو تم من جهته. لماذا؟ لعين الوجه المذكور على الأعم، بل هو مو لعين الوجه المذكور، بل هو راجع للأعم من حيثية الشروط المذكورة، إذ أننا نعتقد أن العنوان تحقق فنشك في أخذ قيد ثانوي مع تحقق هذا العنوان، فنتمسك بإطلاق خطاب العنوان بعد تحققه لنفي ذلك القيد الثانوي. نعم. المحقق النعيني قال ايضا لو وجد عندنا خطابات تشرح لنا الماهية، مثلا لو قال لنا ان الصوم اذا الصائم ترك كذا وكذا وكذا، يعني موجود عندنا بعض الروايات تقول ان الانسان اذا اجتنب الجماع والاكل والارتماس في الماء وما بكذا فقد تحقق او صح صومه، واذا ارتكب اي شيء اخر هذا لا يخل بصومه. هذه الرواية ما معناها؟ معناها ان تشرح ماهية الصوم وتبين لنا كيف تتحقق هذه الماهية، بان الماهية امساك عن مجموعة من التروك، فاذا توافرت هذه التروك تحققت الماهية. كما انه عندنا روايات ايضا تشرح ماهية الصلاة، تقول الصلاة تتكون من كذا، لها قيود ولها شرائط ولها وتشرح القيود والشرائط والأجزاء، فهذا الخطاب. طيب إذا أخذنا بهذا الخطاب نحن، الخطاب ماذا يشرح؟ في الحقيقة يشرح ماهية الصلاة وكيفية تحقق العنوان. فلو شككنا في مرتبة متأخرة ألا نستطيع أن نرجع إلى أطلاق هذه الخطابات الشارحة في نفع أي جزء يشك في دخله كجزء من الماهية، وأي شرط يشك في دخله كشرط في تحقق الماهية. فنقول كما قال المحقق النائين يرحمه الله، نحن نستطيع التمسك بالأطلاق في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى أن يكون الوضع ماذا؟ الوضع للأعم، لكن المراد بالماهية هي الأجزاء، ويمكن التمسك حينئذ بالأطلاق. اثنين، أن يكون الوضع للأعم وأن يراد بالماهية الأجزاء مع القيود والشرائط الأولية. ثلاثة، أن يكون الوضع للأعام لكنه يوجد عندنا في المورد الذي نروم فيه التمسك بالأطلاق خطاب يشرح تلك الماهية، فعند الشك في جزئية جزء للماهية أو شرطية شرط لها نتمسك أيضا بأطلاق تلك الخطابات الشارحة للماهية لنفي جزئية الجزء وشرطية الشرط المشكوك في دخله في تحققها. واضح ماذا قال المحقق النائني؟ يعني ما نتمسك بإطلاق الخطاب، وإنما نتمسك بإطلاق الخطابات الشارحة للماهية. ما رأي الماتن في هذا البيان النعيني؟ يقول نعم، هذا ليس مورد لبحث العلماء. العلماء في بحثهم أو في ترتيب الثمرة لا يجعلون الثمرة آتية على الخطابات الشارحة، نعم؟ بحثهم يترتب على اطلاقات الخطاب نفسها، على اطلاقات الخطاب بعد اقم الصلاة آتي الزكاة ولله على الناس حج البيت، هذا اطلاق الخطاب الاولي. اما الشرح اللي يشرح لك مثلا ان الحج يتحقق باداء النسك التالية، فإذا مثلا شككت في بقاء نسك آخر غير ما أتيت به تستطيع أن تنفيه بإطلاق خطاب الحج. لا هذا ما في عندنا موجود كثمرة مترتبة على هذا النزاع. النزاع في إطلاقات الخطابات نفسها وليس في خطابات الأدلة الشارحة للماهيات. ويمكن أن يضاف لكلام الماتن تتم الخطابات الشارحة للماهيات لعلها لا تشير إلى بيان الماهيات بحقائقها، وإنما تشير إلى قاط الأمر بمعنى الإجزاء الظاهري، أي أن الإنسان، ولذلك ترون أن الإنسان في الصوم مثلا يقول إذا اجتنب كذا وكذا وكذا فلا يضره ما أتى به من غيرها. من الواضح أن بعض المفطرات لم تذكر، مع أنها مثل الأصباح جنوبا، الأصباح على الجنابة متعمدا، لم تذكر في هذه الخطابات. فهل معنى أنه لا يبطل الصوم؟ لعلها تذكر أن يعني تحقق الإجزاء الظاهري، وفي بعض الصور ليس إلا وليس يعني بشكل عام. معي؟ على كل هذا بحث ما أدري وصل إلى أذهانكم أم لا. خلاف بين النائين وغيره من العلماء، إن النائين يقول يمكن التمسك كثمرة للبحث ليس فقط بإطلاقات الخطابات الواردة للإتيان بهذه العناوين المأمور بها مثل عنوان الصلاة والصوم والحج والزكاة وما إلى ذلك، بل حتى بإطلاقات الروايات الشارحة، لأن هذه تبين ما له دخل في تحقق الماهية. فإذا شككنا في شيء غير ما أبانته الرواية فنتمسك بإطلاق الخطاب الشارح لنفيه. واضح فكرة النائيني؟ نعم. قال كما أنه لو كان هناك شرح للماهيات المذكورة كالنصوص البيانية الواردة في الوضوء والصلاة ونحوهما أمكن التمسك بإطلاقه، إطلاق الخطاب هذا الشارع، لنفي اعتبار أمر آخر في صدق العنوان ويرتفع به إجمال الخطاب. لكن هذا مو من ثمرات البحث، خارج عن محل الكلام الذي يريده الأصوليون، إذ الكلام في إطلاق أحكام هذه العناوين لا في إطلاق شرحها. فما قاله المحقق النائيني من استثنائه من الثمرة المتقدمة في غير محله. ثم ذكر بعض الأصوليين وجهين لنفي هذه الثمرة. قالوا أنه ما تصور أنه ثمرة لبحث الصحيح والأعم لا يتم. الوجه الأول كما سوف يأتينا إن شاء الله هو أننا نعلم أن الشارع المقدس أمر بالصحيح، فدائما الشك يصير شك في تحقق العنوان ولا يمكن التمسك بالعام بالشبهة المصداقية. وهذا الوجه أوضحه المحقق الأنصاري يرحمه الله كما سوف يأتينا بالتفصيل في الغد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.